بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني بعد المئة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى، مع سلسلة الدروس المنهجية في بيان مسائل العقيدة في قضايا الإيمان والكفر. نحن مع قضية الإصرار على المعصية التي تبنتها فرقة في العصر الحديث، وإن لم تكن حديثة بل لها جذورها القديمة، لكن إذا كانت الجذور القديمة تحدثنا عن مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالكفر والخلود في النار كما زعمته الخوارج، أو الحكم بالإيمان والخلود في الجنة كما زعمته المرجئة، أو الحكم بأنه في منزلة بين المنزلتين لكنه مخلد في النار كما زعمته المعتزلة، فإن الجديد الذي عند فرقة التكفير والتي عرفت بهذا الاسم أنها رأت أن عموم المعصية، وعند التخفيف في الحكم أن الإصرار على المعصية يورث الكفر. ورحنا في المحاضرة السابقة نذكر كلامهم في القضية، حيث قالوا إن الله عز وجل ذكر الآيات حول قضية المعصية وبين أنها كفر وشرك، ثم استثنى الذين تابوا وخرجوا بقاعدة أن من عصى الله عز وجل ولم يتب فهو كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، والحكم جد خطير. لكن هكذا فهموا القضية، وهكذا تأولوا الآيات، وكما رأينا أنهم أوردوا سيلا من الآيات التي هي من النصوص العامة المرتبطة بالوعيد، والتي يمكن أن تفهم لأول وهلة على أن المعصية تورث الكفر كما زعم. فإن إنسانا يقرأ قول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يمكن أن يفهم من هذه الآية أن الإنسان إذا وقع في حبائل الشيطان بمعصيته للرحمن فهو بذلك عبد الشيطان فوقع في الكفران وخرج من دائرة الإيمان. يسهل على الإنسان أن يفهم الآية أو أن يتأولها هكذا. وكذا إذا أضيفت إليها الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والمعصية مرتبطة بالهوى واتباع الهوى معصية، والقرآن يعبر عنه بأنه لون من الشرك، اتخاذ الآلهة الباطلة أو الأرباب الزائفة. فعبر القرآن بهذا المعنى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأضف إلى ذلك بقية الأدلة في قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن يقف عند الآية على حده يفهم أن تولي الشيطان الذي هو عصيان للرحمن يورث الشرك بالله تعالى، فضلا عن أن تأتي آيات تحكم بالخلود في النار على من وقع في المعصية كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أو كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أقول أيضا لمن أخذ الآية وحدها ولم يفهم القضية كما فهمها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فيمكن أن يفهم أن هذه الآية فيها الحكم بالخلود في النار على من عصى الملك الجبار، وهذا معناه الحكم عليه بالكفر لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. بمثل هذه العمومات التي أوردوها من النصوص أخرجوا هذه القاعدة وأسسوا هذا المبدأ أن المصر على المعصية كافر والعياذ بالله تعالى. ولا شك أننا نعذرهم بخطئهم وبتأويلهم الخاطئ كما نعذرهم بجهلهم، وإن لم يعذرونهم بخطأ في تأويل ولم يعذرونا بجهل ولم يعذرونا بإكراههم أيضا، إلا أنه لا يجوز أن نعاملهم بالمثل، ولئن كفرونا فنحن لا نكفرهم أيضا ولا نقول ما داموا قد كفرونا فينطبق عليهم الحكم بالكفر، لأن الأحكام العامة لا بد وأن تكون من خلال الضوابط الشرعية المرتبطة بإقامة الحجة، وإقامة الحجة لا بد فيها من نصب الأدلة ورد الشبهات ورفع الأعذار من خطأ ونسيان وجهل وتأويل وإكراه وجنون، ومن كان حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. لكن فقط أعرض لكم وجهة نظرهم في الآية، لأنه أنت تستقل من يعصي الله يكفر، ما هذا؟ لكن بتأويل الآيات على النحو الذي ذكرته لك مبسطا أدركت أنه يمكن أن يوجد هذا الفهم في أوساط الناس إذا لم يتعلموا العلم من أصوله أو كان العلم بالنسبة له ندفا من العلم ونظرا في النصوص دون معرفة لبقية الأحكام الشرعية المرتبطة بها. كل ما أورده أصحاب هذا المبدأ في الحكم على المضر على المعصية بأنه كافر إنما هي نصوص وعيد، نصوص عامة تقابل بنصوص الوعد، نصوص وعيد تقابل بنصوص الوعد. وهذه ذكرتها في المرة السابقة بأن نصوص الوعيد لا ينبغي أن تفهم وحدها بأن من عصى الله عز وجل مجرد معصية يكون كافرا والعياذ بالله ويخلد في النار. في الوقت الذي نقابل هذا المعنى بأن من أطاع الله عز وجل مجرد طاعته نحكم له بالإيمان والخلود في الجنان، فهذا يرد على ذلك، وليس أحدهما بأغنى من الآخر، بل رحنا نقول بالجمع بين من أطاع وعصى، وكل إنسان منا معرض لأن يطيع وأن يعصي. فبالفهم الذي فهموه أن من جمع بين طاعة ومعصية يحكم عليه بأنه مؤمن بطاعته كافر بمعصيته، مخلد في الجنة مخلد في النار في آن واحد. وهذا تناقض لا يقع فيه البلغ ولا يقع فيه من عنده مسحة من عقل، لكن كان بمثابة الرد على الفهم الخاطئ في تعميم نصوص الوعيد دون النظر إلى نصوص الوعد. هذا قلنا، وكل نصوص الوعيد المذكورة إنما هي عامة أو مطلقة، وهذه تقيد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل نصوص الوعيد لا بد أن ينظر إليها من خلال هذه الآية العمدة، من خلال قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الله عز وجل قسم الذنوب إلى قسمين، إلى قسم لا يغفر وهو الشرك، وإلى قسم يغفر بالمشيئة أو قد يغفر بأسباب أخرى وهو ما دون الشرك. قلنا ولا يجوز أن يفهم من الآية أنها ترتبط بالتوبة، لأن الشرك ذاته يغفر بالتوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقوله تعالى في الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا
فالآية إذن عامة وليست منوطة بالتوبة أو مرتبطة بها. وقد قسمت الذنوب إلى شرك وإلى ما دون الشرك، فكيف يليق بأناس قرأوا هذه الآية أو فهموها أن يجعلوا الذنوب كلها شركا؟ ها، وتتمة للقضية، نحن نجد في كتاب الله عز وجل كلمة السيئة أو المعصية أو الذنب أو الإثم أو الخطيئة، تجد في كتاب الله تعالى بمعنى الشرك أحيانا، ويترتب عليها الخلود الأبدي في النار، وتجد بمعنى ما دون الشرك، وتأتي معها الإشارة إلى المغفرة، إشارة المغفرة أو التوبة أو نحو ذلك. ومثال: أولا بالنسبة للسيئة، لا يجوز إطلاق الحكم بأن كل سيئة تعتبر شركا أو بالإصرار عليه، لأن الله تعالى ذكر كلمة السيئة على ما دون الشرك، وبين قبولها للمغفرة بشرط اجتناب الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهنا في الآية جاءت كلمة السيئة ليست بمعنى ما دون الشرك فقط، بل بمعنى الصغائر التي هي دون الكبائر. نفهم هذا من هذا القيد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولا يمكن أن تفسر هنا نكفر عنكم كبائركم، ولا أن تفسر من باب أولى تكفر عن يكفر لكم أو عنكم شرككم، لا، بل ترد كلمة السيئة هنا بمعنى الصغيرة. وإذا أوردها الله بمعنى الصغيرة دون الكبيرة، فهل لنا أن نتألى على الله ونقول بل كل سيئة شرك؟ لا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهي من الآيات المبشرات في كتاب الله تعالى، ومن آيات الرجاء. كذا قال ربنا سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فسواء أكانت هذه الآية أم تلك، فكلمة السيئة هنا فيما دون الشرك بل فيما دون الكبائر. ونجد الكلمة ذاتها أي السيئة تأتي في القرآن الكريم ويراد بها الشرك عياذا بك اللهم، وذلك في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فيها خالدون. واتبعت كلمة السيئة لتشمل الشرك وما دونه في نص واحد أو سياق واحد، وذلك في مثل قوله تعالى في قصة قوم لوط: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وسيئاتهم كانت شركا وشذوذا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وكذا في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فجاءت كلمة السيئة في هذه الآيات مجموعة سيئات لتشمل الشرك وما دون الشرك معه. ولا يجوز لطالب علم أن يجعل كلمة السيئة التي وردت في باب الشرك فيما دون الشرك، ولا التي وردت فيما دون الشرك أن تكون بمعنى الشرك، فهذه واحدة. ومن هنا يتبين أن كلمة السيئة في نصوص الشريعة يتبين لنا أن أخذ الأمر على عمومه في مثل الآية التي استدلوا بها في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نقول إن قصده بأن كل سيئة كفر وشرك لا يجوز، لما تبين من أن إطلاق السيئة يدخل فيها الصغائر، والصغائر في منهج أهل التكفير لا تكفر. فنقول إذا كانت الصغائر لا تكفر بالإجماع عندنا وعندكم، فها هو القرآن جعل كلمة السيئة بمعنى الصغيرة، ومن ثم يبطل القول بأن كل سيئة شرك، ويبقى الشرك سيئة أو سيئات بعينها تحتاج إلى تحديد، ولن يكون التحديد إلا بنص قرآني محكم أو كلام نبوي واضح أو بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليه. وأما استدلالهم بالآية ذاتها على أن كل خطيئة شرك فلا يصح هذا الاستدلال بحال، لأن القرآن ذكر كلمة الخطيئة فأطلقها على ما دون الشرك في مثل حديث القرآن على لسان إبراهيم عليه السلام داعيا ربه سبحانه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا خليل الرحمن إبراهيم يستشعر معنى إيمانيا معينا، فيرى أن أي تهفوة في حياته إنما يعدو خطيئة مع مقام الخلة فيما بينه وبين ربه، فيدعو بهذا الدعاء ويرجو ذاك الرجاء: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونحن نعلم بصدق ويقين أن إبراهيم عليه السلام لم تكن له خطيئة بالمعنى الذي يمكن أن يتبادر إلى الأذهان، وإنما مقام خلته وشدة محبته جعلته يستشعر القصور مع اجتهاده في طاعته، فيرجو هذا الرجاء: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهل يا ترى يمكن أن نفسر الخطيئة هنا بأن تكون شركا فضلا عن أن تكون معصية؟ وقد علم أن الشرك مستحيل في حق الأنبياء، وأن الأنبياء معصومون من المعصية كذلك. هذا ونرى المعنى ذاته في قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه: يا ابن آدم، لو أتيتني بملء الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو أتيتني بملء الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي السنة يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، ما تقولون؟ أيبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات، يمحو الله بهن الخطايا. فذلك مثل أو فذلك مثل الصلوات، يمحو الله بهن الخطايا. ولا يمكن أن تفسر الخطايا هنا إلا بالصغائر والصغائر فحسب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولا شك أن الصغائر هي ما دون الشرك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهنا ذكرت كلمة الخطيئة، وأريد بها ما دون الشرك، بل أريد بها الصغائر دون الكبائر. وأطلقت كلمة الخطيئة على الشرك وما دون الشرك معا في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وخطيئة قوم نوح تمثلت في الشرك وفي تكذيبهم لنبيهم واستهزائهم به وأمور دون ذلك. وقال الله عز وجل في قصة بني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وفي قصة سحرة فرعون بعد إيمانهم قال: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ومما تقدم يتبين استحالة إطلاق لفظ الخطيئة للقبر بأن كل خطيئة شرك، لأن هذا إطلاق يدخل فيه ما دون الشرك، ويظل الشرك نوعا معينا من الخطايا، فليست كل خطيئة شركا ولكن كل شرك خطيئة. وأما بالنسبة لكلمة المعصية فعلى نحو ما ذكر في السيئة والخطيئة، جاءت كلمة المعصية فأطلقت على ما دون الشرك في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. فإن المعصية هنا ليست من قبيل الشرك قطعا لاستحالته على الأنبياء، فجاءت كلمة المعصية في حق آدم، وإن كانت معصيته نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وكانت قبل نبوته وتمثلت في صغيرة من الصغائر دون كبيرة من الكبائر، لم يصر عليها بل سارع بالتوبة منها، فتاب إلى ربه وأناب واجتباه ربه وهداه. يوم أن نادى آدم مع زوجه حواء قائلا أو قد قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمعصية آدم لم تكن سوى صغيرة قبل نبوته وقعت نسيانا، فكيف يصح إذن أن تكون كلمة المعصية مرادفة لكلمة الشرك؟ وجاءت كلمة المعصية بمعنى ما دون الشرك في قوله عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى. عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى. وهذا الحديث بحمد الله دلالته بينة، فهو بالقدد النكير الشديد على شهادة الزور، والتهويل من شأن هذه الجريمة التي بلغت لعظمها وبشاعتها مستوى الإشراك بالله الذي هو أعظم الذنوب كلها، على نحو ما ذكر في الحديث الآخر يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وآله. فالسؤال الآن لو صحت البدعة القائلة بأن كل معصية شرك فما وجه تخصيص هذه الجريمة المنكرة التي استفاضت النصوص في الشريعة على أنها من أكبر الكبائر؟ فنقول ما وجه التنصيص عليه بخصوصه على أنها عدلت الإشراك بالله ما دامت المعاصي كلها قد عدلت الإشراك بالله؟ وبالتالي فيمكن بناء على هذه البدعة أو ذاك الفهم أن يترجم الحديث على النحو التالي: عدلت شهادة الزور معصية الله، عدلت شهادة الزور معصية الله ما دام الشرك هو مطلق المعصية. وكأن المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون أن شهادة الزور معصية، وأنهم لفرط سذاجتهم حاشاهم وحاشا لله أنهم في حاجة لأن يقرر الحديث أن شهادة الزور معصية، أو لا يكون هذا سبا صريحا أو اتهاما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون قولا في الدين بالهوى والتشهي؟ فلله الأمر من قبل ومن بعد. جاءت كلمة المعصية بمعنى ما دون الشرك في الآية والحديث السابقين، وجاءت بمعنى الشرك وما دونه في قوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، في قصة نوح عليه السلام. وكذا في شأن فرعون قومه قال الله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهنا المعصية كانت شركا وما دون الشرك أيضا. وفي سنته صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والمعصية هنا تشمل عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أصلا فذاك الكفر والعياذ بالله، كما تكون بمعنى ما دون الكفر أو ما دون الشرك من الإعراض عن سنته صلى الله عليه وسلم وعدم التحاكم إلى منهجه أو عدم الرضا به، كالذي قاله الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أو ما حذر الله عز وجل منه بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجاءت كلمة المعصية في كتاب الله تعالى بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك وفي نصوص بالشرك وما دونه معه. كذلك إذا نظرنا إلى كلمة الاسم فإن الله عز وجل أوردها بمعان في كتاب الله. تأتي كلمة الاسم ويراد بها الشرك، وتأتي كلمة الاسم ويراد بها ما دون الشرك، أو يراد بها الذنوب الصغائر. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكلمة الإثم هنا بمعنى ما دون الشرك، وأخذت الآية في الترقي في ذكر الذنوب إلى ما هو أعظم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أكبر من ذلك والإثم والبغي بغير الحق، وأكبر من هذا وذاك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتأتي كلمة الإثم ويراد بها الشرك الظاهر والخفي، في مثل قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فارتكاب الإثم محرم، إذن فكل إثم معصية، لأن المعاصي هي المحرمات، ولكن ليس كل إثم شركا، لأن الله عبر عن هذا المعنى بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وبين ربنا أن الإثم يكون كبائر وصغائر سماها لمما في قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقوله تعالى في الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللهم ادخلنا في رحمتك ومغفرتك، عمنا بمغفرتك واشملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اغفر ان لم تغفر فمن يغفر، وارحم ان لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. ان هذه الايه الكريمه تقرر ان كل اثم معصيه وليس كل اثم شركا. ينتج من هذا عباد الله انه ليست كل معصيه شركا كما زعم، وهذا ما نريد تقريره. قال تعالى في الايه المتلوه آنفا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فكل ما نهينا عنه معصية، ولكن ليس كل ما نهينا عنه شركا، لأن فيها كبائر وصغائر، والصغائر هي ما دون الشرك بالاتفاق. فينتج من ذلك أنه ليس كل معصية شركا. وبما تقدم يتبين استحالة أن يكون المقصود بالمعصية في مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هو إطلاق المعصية، لأن الإطلاق يدخل فيه ما دون الشرك، وترتيب الخلود في النار على ما دون الشرك أمر بين البطلان، فلا بد من تقييم مثل هذه النصوص من المترادفات لكلمة المعصية والسيئة والإثم والخطيئة كلمة الذنب. فهذه أيضا جاءت في كتاب الله تعالى، وأريد بها ما دون الشرك، بل أريد بها ما دون الكبائر، بل أريد بها خلاف الأولى في حق الأنبياء. فإذا قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآيات، ما المراد بالذنب هنا؟ أمر قد يكون من جنس خلاف الأولى، يكون الأمر الذي يجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك له أمر يجتهد فيه، أو ترك له الأمر ليستشير أصحابه فيه وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم فتشاوروا فيما بينهم، فرجل قال بأمر جائز أو فاضل، ورأي آخر قال برأي أفضل وأولى، فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفاضل دون الأفضل، وأخذ بالصحيح دون الأولى، فإن الله عز وجل يعفو عن مثل هذه الهمات في حق سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، ليقول له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومثاله ما استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسرى بدر، فاختار الفداء على القتل إذ تناسب مع طبيعته في العفو والرحمة ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذا شبه أبا بكر بعيسى عليه السلام، وشبه عمر بنوح عليه السلام، واختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في جانب اللين والرحمة، لكن إرادة الله أراد أو لكن الله أراد أن يأتي على الكافرين أو أن يقتل الكافرون، أراد الله عز وجل رأي عمر. ولذلك كانت الآيات وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، بماذا؟ بعدم مؤاخذة المجتهد على اجتهاده وميله إلى أحد الرأيين في مشورته، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لو كان الأمر خطأ لتم تعديله، لكن أن يصرح بعد ذلك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فهذا تقرير على أن ما تم كان صوابا، لكن هناك الأولى وقد غفر الله له ذلك. ومثله مثل هذا الأمر إذنه عليه الصلاة والسلام لمن استأذنوه في غزوة تبوك، إذنه للمنافسين أو لبعض المنافسين، فجاء العفو قبل العذر، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أو عبس وتولى
قبل أن جاءه نعم الآيات. نقول إذا قال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، جاءت كلمة الذنب بمعنى الهفوات أو الهنات، فضلا عن أن تكون بمعنى صغيرة أو كبيرة، فكيف تكون بمعنى الشرك فقط؟ ومثل هذه الآية قوله تعالى أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقوله سبحانه أصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فهذه الآيات ذكرت فيها كلمة الذنب وأريد بها الهفوات والهنات. ومثله ما جاء على لسان موسى عليه السلام في قوله تعالى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت كلمة الذنب بمعنى ما دون الشرك بمعنى الصغائر، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرا وذلك الدهر كله ما لم يؤت كبيرا. فقوله إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة دلت على أن الذنب جاء بمعنى الصغائر. وأما إطلاق كلمة الذنب ليشمل الشرك وما دونه فقد جاء هذا في مثل قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وما قاله الله عز وجل في شأن الأمم السابقة فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق كذا قال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتكرر هذا المعنى في قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وكذلك في قوله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ومما تقدم في ذكر هذه الآيات يستحيل إطلاق كلمة الذنب لأن كل ذنب شرك لأن هذا الإطلاق يدخل فيه ما دون الشرك ويدخل فيه الصغائر التي هي دون الكبائر. ويستقيم القول بأن
لأنه ليس كل ذنب شركا وإن كان الشرك ذنبا. وبعد بيان هذه الآيات وتلك الكلمات بمعانيها من كل ما تقدم، يتبين لنا إخوة الإسلام أن كل من السيئة والذنب والخطيئة والمعصية والإثم إطلاق على العموم، يأتي بمعنى الشرك ويأتي بمعنى ما دون الشرك أو يشمل الشرك وما دونه معا، وليس لأحد أن يفسر هذا في موضع آخر. ولما كانت هذه الكلمات تطلق على ما دون الشرك دل على أنه لا يجوز القول بأن الإصرار على المعصية شرك. وما جاء من الآيات فيه ذكر الخلود في النار فهم منه أن كلمة السيئة أو المعصية أو الخطيئة إذا رتب عليها الخلود في النار فهي بمعنى الشرك قطعا، لأن الخلود في النار للكافرين والمشركين فهي لا تنصرف إلا إلى الشرك. وتأتي كلمة السيئة أو الخطيئة أو الإثم أو الذنب مفردة في القرآن في غالب الأحوال إذا جاءت مفردة أريد بها الشرك، وإذا جاءت مجموعة أريد بها الشرك وما دونه. فهي مفردة في مثل قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أو بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فذكرها مفردة هنا دل على أنها بمعنى الشرك، وأما إذا جاءت مجموعة فكما قلنا تأتي بمعنى الشرك وما دونه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا إلى آخر الآيات التي سبق ذكرها أو إلى وجهها. وقد وضح الآن الوجه الآخر من القضية وتبين وجوب فهم هذه الآيات في ضوء قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كانت بقيت نصوص نسر على بعضها، فالآية مثلا قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، هل يمكن أن نفهم من هذه الآية أو تلك أن من أطاع الشيطان أو اتبع هواه فقد وقع في الكفر أو الشرك والعياذ بالله تعالى؟ نقول إن أردتم إطلاق القول بأن أي معصية تعني عبادة للهوى أو للشيطان وهو عين الكفر والشرك فهذا أمر يحتاج توضيحه إلى بيان، لأننا نتساءل من الذي يغري النفس بارتكاب المعصية ويزين لها الشهوات والمعاصي، أهو الله أم الشيطان؟ لا شك أنه الشيطان، لأن القول بأنه هو الله ذاك خروج عن الإسلام وإحباط للأعمال والعياذ بالله. وإن اتفقنا على أن الذي يغري النفس بارتكاب الذنوب ويزين لها المعاصي فهو إقرار أن طاعة الهوى والشيطان كما تصدق على الشرك تصدق على ما دون الشرك أيضا، فإن كانت في الشرك كانت شركا وإن كانت فيما دون الشرك كانت كبيرة أو صغيرة، وإذا يبطل إطلاق القول بأن كل طاعة للهوى أو للشيطان هي شرك، وبالتالي انهدمت قاعدتهم بأن كل معصية شرك. هذا وقد استدلوا بقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعلوا مطلق التولي أو فهم التولي هنا بأنه ترك للطاعة وجعلوا كفرا. ونحن نقول إن كان مطلق التولي عن طاعة الله ورسوله كفرا، فإن إطلاق القول بأن أي معصية كفر لا يصح، لأن الله تعالى يأمرنا باجتناب الشرك ويأمرنا باجتناب ما دون الشرك، وقد وجبت علينا طاعته سبحانه وتعالى في ذلك كله. ولكن الله عظمت رحمته بين لنا أن من يتولى عن مطلق الطاعة بأن لا يجتنب الشرك فهذا مصيره الكفر والخلود في النار. وأما من يتولى عن الثانية وهي اجتناب ما دون الشرك فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا جاءت الآية قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، من تولى عن الإسلام ولم يسلم فذاك الكفر الذي يورث الخلود في النار. وأما من أسلم ثم وقع في معاصي دون شرك فذاك الذي قاله الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام: فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا جاءنا بعد ذلك نص عام يبين لنا أن مطلق التولي كفر، حمل على أن الكفر تولي عن التوحيد فقط، أما المعاصي فيما دون الشرك فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتضح أيضا أن الآية الكريمة ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أنها جاءت على إطلاقها وأريد بها الشرك والكفر ومطلق التولي عن الدين، وليست معاصي بعينها كما زعمه أهل التكفير عامة ودكتورنا بصفة خاصة، لأنه تجد بالآية على أن من عصى الله يخلد للنار لا يخرج منه في أكثر من مقام. هذا وفهم النصوص يحتاج إلى دقة، لأن إخواننا أهل التكفير يقولون كيف تخصص الآية، الآية تقول ومن يعص الله ورسوله، من هنا تفيد العموم وأنها قطعية الدلالة، لأن حيثية من في معنى الشرط تدل على العموم والاستغراق. قلنا لهم لا، في لغة العرب تأتي من فتدل على العموم والاستغراق ولا تدل عليه أيضا. من تفيد العموم والاستغراق؟ نعم، ولا تفيده كذلك. ولك أن تفهم هذه الجزئية اللغوية إذا علمت أن من يصح دخول كل أو بعض عليه، إذا صح دخول كل أو بعض على من لا تفيد العموم والاستغراق، فأنت تقول كل من مات مسلما لا يخلد في النار، وتقول بعض من مات مسلما سوف يغمس في النار. فدخول كل وبعض هنا على من جعلها لا تفيد الاستغراق او الشمول، ولو كانت من للاستغراق لكان ادخال لفظ كل عليها تكرارا، او كان ادخال لفظ ضعف نقصا هذا. وقد ورد لفظ من في شريعة الاسلام في نصوص القرآن او السنة ولم يرد به الاستغراق او العموم، وذلك في احاديث كثيرة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ومثاله من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وليس كل من بنى مسجدا يكون هذا جزاء، فقد يرتد والعياذ بالله بعد ذلك فيحبط عمله. يقول عليه الصلاة والسلام من صام في سبيل الله يوما باعد الله بينه وبين الناس 70 خريفا. وليس كل من صام يوما كذلك، إذ قد يستحق النار بعمل آخر، ولذا كان لابد من الجمع بين النصوص، فقد يعمل عملا لا يقدر الله له به فيكون إحباطا للعمل الأول. وإذا قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعته. وليس كل من يقول هذه القولة تحل له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قد يكون ممن يمنع الشفاعة عن نفسه إذا اتصف بصفات المجرمين الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، كالذين وصفهم الله عز وجل بقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد بينا فيما سبق أن لفظ المعصية أطلق على الشرك وأطلق على ما دون الشرك بأدلة يعقلها من كان له قلب، وبهذا يبطل القول بأن كل معصية شرك، وتبطل قاعدتهم بأنه من أصر على معصية كفر أو ارتد أو استحل دمه وماله، فقد استبان من خلال هذه النصوص ما لا يدع مجالا للشك أن المعصية لا تكون مكفرة، وإنما يقع التكفير بسبب آخر، أو يقع الكفر والردة بالجحود مثلا أو الاستحلال كذلك، أو بأمور تكون ناقضة للإيمان وتكون سببا في الردة وتقام الحجة على صاحبها ويأبى التوبة ويأبى العودة، فبذا يقع الكفر وتكون الردة والعياذ بالله. أما مجرد المعصية لا يمكن أن يكون كفرا ولا أن يكون ردة، وإلا فمن المسلم على ظهر الوثيقة؟ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد علم أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء، ومعنى أننا لا بد وأن نقع في المعاصي، لكن نكون من الصالحين ومن المتقين إذا بادرنا بالإقلاع عن الفواحش والمعاصي، وتبنى إلى الله عز وجل توبة نصوحة، كالذي قاله الله عز وجل في حق الصنف الراقي من أهل الإيمان: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين اللهم ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين اللهم اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين اللهم اجعلنا من جنودك المنصورين اللهم انصر عبادك المجاهدين واقصص من بينهم الشيشان الموحدين انصر المجاهدين في الشيشان اللهم انصر المجاهدين في الشيشان اللهم انصرهم نصرا مؤثرا اللهم اجعل نصرهم نصرا لدينك وإعلاء لكلمتك ورفعا لعلم الجهاد وطمعا لأهل الزيغ والفساد وانتقم يا عزيز يا جبار من الروس الملحدين اللهم انتقم من الكافرين اللهم دمر على الظالمين اللهم انتقم من المفسدين اللهم انتقم ممن يسبونك او يسبون رسولك وانتقم يا رب ممن يستهزئون بكتابك ارنا فيهم يا رب عجائب قدرتك وسلط عليهم يا رب سيف انتقامك اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم انا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا أذلاء فأعزنا مهزومون فانصرنا مختلفون فاجمعنا متفرقون فوحدنا خائفون فأمنا مستضعفون فمكنا جهلاء فعلمنا عراة فاهدنا مسلمون فتب علينا اغفر لنا وارحمنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك فعاملنا يا رب بالإحسان إذ الفضل منك وإليك ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا
السفهاء نبرأ إليك من حماقة الحمقى، نبرأ إليك من كفر الكافرين وضلال الضالين. اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تفتلنا بغضبك، وعافنا من قبل ذلك، ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بمغفرتك الشاملة. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، حقن جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. اللهم إنا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا. اللهم إنك تجد غيرنا ممن تعذبه ولا نجد أحدا سواك يرحمنا، ولا نجد أحدا سواك يرحمنا، ولا نجد أحدا سواك يرحمنا. إن صردنا فإلى من نلجأ، إن صردنا فإلى من نلجأ، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. وقفنا ببابك فلا تطردنا، ودعوناك فاستجب دعاءنا. اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم لا تجعلنا اطيب وقت وفد اليك، ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بمغفرتك الشاملة. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.